أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في رواية السكوني، وانتهى الكلام بالضبط إلى البحث الدلالة في دلالة هذه الرواية. وقع الكلام بينهم في أن الرواية هل هي ناظرة إلى الخمس بالمعنى الاصطلاحي، الوظيفة الشرعية المقررة في قبال الوظائف الأخرى كالزكاة وغيرها، أو أن الرواية ناظرة إلى الخمس بالمعنى اللغوي، خمس ككسر في قبال سائر الكسور الأخرى. الرواية هل هي ناظرة إلى الخمس بالمعنى الاصطلاحي، قلنا انها ناظرة الى المعنى اللغوي للخمس او الكسر؟ طبعا بينا الفرق بينهما. على الاول، حينئذ يجب اخراج الخمس من هذا المال، ومصرفه هو منه هو اهل الخمس وارباب الخمس كما هو بين في الآية، فيكون وجوب الخمس فيه على غرار وجوبة المعادن والغوث والى اخره. واما على الراي الثاني فلا، الخمس ليس واجبا، وانما يجب عليه اخراج هذا الكسر المعين ومصرفه والفقراء، بمعنى انه يجب عليه ان يتصدق بالخمس لمن؟ على الفقراء، وهذا شيء اخر غير الخمس الذي هو وظيفه شرعيه في قبال الزكاه. التهيج الثاني، السيد الأول في البيان هكذا ذكر، لأن ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس أهل الخمس، ظاهر الأصحاب أن مصرف هذا الخمس، الخمس المال الحلال المختلط بالحرام، مصرفه منه أهل الخمس، معناها اعتبره منه خمس بالمعنى الاصطلاحي الوظيفة المعهودة. في المدارك قال ان الشيخ قد قطع بوجوب اخراج الخمس وحل الباقي بذلك، بل عن بعض نسبته الى المشهور، يعني وجوب الخمس بالمعنى المتعارف في الحلال المختلط بالحرام هو المشهور، والشيخ قطع به. في مرآة العقول للمجلسي بالعكس، قالوا اختلفوا في انه خمس او صدقة، هذا خمس او صدقة، والاخير اشهر، اخير ياهو يعني صدقة. عكس ما قال الشهيد في البيان وما قال صاحب المدارس في المدارس. على كل حال، قد يستدل بالاستدلة بكونه صدقة، يكون الواجب في المقام هو التصدق بالخمس على الفقراء، لا وجود دفع الخمس كما هو متعارف في سائر المواضع، تدل على كونه صدقة، وهذا انه يجب اخراج الخمس من المال الحلال المختص بالحرام ودفع المن على الفقراء، على شيء اخر ليس هو محل كلامنا. تدل على كونه صدقة بدليلين او اكثر، نذكر هذه الأدلة. الدليل الأول هو دعوى أن الموجود في الرواية حسب نقل الشيخ الكليني والشيخ المفيد والشيخ البرقي في المحاسن، الموجود في الرواية هو تصدق بخمس شنو؟ مالك. تصدق بخمس مالك، هذا الموجود في الرواية. وتصدق ظاهرا في الصدقة المعهودة التي يعطى فيها المال وينفق لمن؟ على الفقراء، ظاهرا في الصدقة المعهودة التي ينفق فيها المال على الفقراء. صحيح يقول المستدل ان لفظ الخمس ظاهر ايضا في الخمس سن المعهود الذي هو وظيفتنا شرعية، أن لفظ الخمس ظاهر أيضا في الخمس المعهود، لكنه يقول أن ظهور الصدقة في الصدقة المعهودة أقوى من ظهور الخمس في الخمس المعهود، الأولى فتحمل الرواية على الصدقة، وإن ذكر فيها لفظ الخمس لكن لفظ الخمس ظهوره في الخمس المعهود أضعف من ظهور الصدقة الصدقة المعهودة. هذا الدليل الأول. اعتمد على هذا الدليل، اعتمد على هذا الدليل بأن هذا غفلة عن رواية الصدوق، غفلة عن رواية الصدوق. يعني هذا عندما ذكر هذا الدليل أصلا لم ينتبه إلى رواية شنو الصدوق للرواية، لأن الصدوق في الفقيه نقل الرواية وذكر بدل تصدق بخمس مالك، فما قلنا شنو ذكر؟ أخرج خمس مالك، فما به له الصدقة. واضح؟ فإذا أغمرنا النظر عن رواية الشيخ الصدوق، نقل الشيخ الصدوق للرواية، هذا الكلام فيه وزن. أما إذا لاحظنا نقل الشيخ الصدوق للرواية الخالي من لفظ الصدقة، واضح؟ حينئذ هذا الكلام ما له معنى، لأنه يقع التعارض في النقل. مو الشيخ الكليني والجماعة يقولون الذي رواه الزكوني هو تصدق بخمس مالك، شيخ الصدوق يقول لا، أن الذي رواه الزكوني هو شنو؟ أخرج خمس مالك. يقع التعارض في النقل. فإذا لم نقدم نقل الشيخ الصدوق باعتبار كونه ينقل عن الكتاب مباشرة كما ذكرنا في الدرس السابق، يذكر عن كتاب السكوني مباشرة، بينما الكليني والبرقي والمفيد ينقلون عنه شنو بوصائف مو عن الكتاب. يعني ظاهر أعرفهم هذا، ينقل عن علي بن إبراهيم، عن إبراهيم بن هاشم، عن كذا، عن النوقي، عن السكوني، ظاهر أنه مو عن الكتاب مباشرة. فلو لم نقدم نقل الشيخ الصدوق الخالي من الصدقة على أساس أنه ينقل عن الكتاب كتاب السكوني مباشرة، لو لم نقل ذلك فعلى الأقل يقع التعارض بين النقلين. واضح؟ وإذا اتفق التعارض بين النقلين لا يمكن الاعتماد على كل من النسختين. إذا لا يمكن الاعتماد على نسخة تصدق بخمس مالك لإثبات أن مقصود في المقام هو شنو؟ هو الصدقة لخمس الصلاحي. واضح؟ دليل أول مبني على افتراض أن الموجود في الرواية تصدق، فيقول أن هذا ظاهر في الصدقة المعهودة، وهو ظهوره أقوى من ظهور الخمس في الخمس المعهود. لكن هذا مبني على افتراض وجود تصدق في العبارة في الرواية. واضح؟ والحال ان هذا غير ثابت. لماذا؟ لوجود ما يعارض ذلك، وهو نقل الشيخ الصدوق الخالي من لفظ الصدقة. هذا الاعتراض علينا على هذه الرواية. مظهر يقول المعترض، لا زلنا في الاعتراض على الدليل الاول، مظهر يقول المعترض الى ان الموجود في ليل الرواية قرين على ان المقصود هو الخمس الصلاحي. المعترض يقول، يعني المعترض يريد ان يجعله خمسا صلاحيا في اعتبار المستدل الذي يريد ان يجعله شنو صدقة، يقول ان ذنب الرواية ايضا قرين على ان المنظور هو الخمس الصلاحي، لان ذيل الرواية اللي هو بمثابة التعليل ذكر فيها قوله عليه السلام، قوله عليه السلام ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس، بعد ان قال تصدق بخمس مالك او اخر خمس مالك، قال ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس. يقول هذا المعترض اننا لم نعهد واضح موردا رضي الله به من الاشياء غير هذا الخمس سنة المعهود. رضي الله من الاشياء بالخمس يعني الخمس سنة خمس المعهود، يعني ما قد نفسي اخر يجب فيه الخمس غير شنو خمس المعهود. فان الله رضي من الاشياء بالخمس يعني يا خمس، يعني هذا خمس المعهود، لانه لا يوجد ولا مورد واحد يجب فيه الخمس غير هذا الخمس السنة المعهود. اي مورد يجب لك مورد معين يجب فيه الخمس وليس المراد بالخمس الخمس ما هو. فعندما يقول ان الله قد روي من الاشياء بالخمس هذا يكون ظاهر ايضا لان المقصود هو الخمس المعهود. فلا يصح حمل الروايه على ماذا؟ على القدم في حباب الخمس. هذا الاعتراف. هذا الاعتراف يمكن ان يقال في دفعه، يمكن ان يقال في دفعه ان انه حتى مع اعتراف صحت نسخه الشيخ الصدوق الخاليه من لفظ الصدقات. مو شنو موجود فيها؟ اخرج خمسه مالك. حتى مع اعتراف صحت نسخه الشيخ الصدوق الخاليه من الصدقات، مع ذلك نقول بان حمل الروايه على الخمس مشكل، بل لا بد من حملها على الصدقة بالرغم من خلو الرواية من فرضا من لفظ الصدقة. لماذا؟ لاعتبار اننا اذا التفتنا الى ان هذه الرواية ورد فيها لفظ الخمس في كلام الامام علي عليه السلام الذي نقله لنا الامام الباقر عليه السلام. يعني القضية تتحدث عن واقعة، سأل رجلا أميرا مؤمنين عليه السلام، فالإمام أجابه أخرج خمسة مالك. سلمنا أنه تصدق معه بالرواية أخرج خمسة مالك. السؤال هذا أن الخمسة في كلام في زمان الإمام علي عليه السلام هل له حقيقة شرعية في هذا المعنى الجديد؟ هل له حقيقة متشرعية في هذا المعنى الجديد؟ هذا محل كلام قدم الإدارة في أول بحث الخمس، أن الخمس لم تستقر له حقيقة شرعية أو متشرعية إلا في زمان الأئمة المتأخرين عليهم السلام، في زمان الرسول صلى الله عليه وآله، في زمان الإمام علي عليه السلام. الخمس عندما يطلق لا يفهم منه هذه الوظيفة الشرعية، يعني يفهم معناه أنه الخمس كسر عشري في ارتباط دائر كسور العشرية. فحمل الرواية على الخمس الاصطلاحي هذا خلاف الظاهر. بعبارة أخرى أن الإمام عليه السلام، إمام علي عليه السلام، عندما جاء السائل أخرج وقرن لفظ الصدقة فرضا أخرج خمسة مالك، ماذا يفهم هذا السائل؟ لا يفهم الخمس كوظيفة شرعية، وإنما يفهم الخمس كمعنى لغوي، يعني كسر عسري في تبادل سائر الكسور، ما يفهم الخمس كوظيفة شرعية. المقصود أن الخمس ليس له حقيقة شرعية ولا متشرعية في زمان الإمام عليه السلام، واضح؟ لا في زمان الإمام الصادق، لأن الإمام الصادق هو مجرد ناقل للرواية كما يظهر من الرواية، هو مجرد ناقل. قضية حدثت في زمان الإمام عليه السلام. الخمس في زمان الإمام عندما يستعمل في كلامه لا يفهم منه الخمس بالمعنى الاصطلاحي، هذا ترسخ هذا المعنى الاصطلاحي الجديد في زمان الأئمة المتأخرين عليهم السلام، لا يفهم منه هذا الخمس، ولا أقل من التكفير، لا أقل من التكفير أنه يفهم منه هذا الخمس أو لا يفهم منه هذا الخمس، على نحو يمنعنا من أن نجزم أن الرواية ناظرة إلى الخمس هنا الاصطلاحي. هذا من جهة. من جهة أخرى أننا إذا سلمنا وتنزلنا وسلمنا أن الخمس له حقيقة شرعية واضح في زمان الإمام عليه السلام، لكن الذي نسلمه هو أن الخمس إنما ينصرف إلى الوظيفة الشرعية عند الإطلاق لا عندما ينسب إلى المال كما في محل الرواية. عندما يرد لفظ الخمس مطلقا كما في روايات الحاصرة الخمس يجب في خمسة أشياء، هنا سلمنا انصراف لفظ الخمس علما إلى المعنى الجديد إلى الحقيقة الشرعية إلى الوظيفة الشرعية. لكن عندما يضاف لفظ الخمس الى المال كما في روايتنا ماذا قال له في الرواية؟ اخرج خمس مالك، اخرج خمس مالك بصراطها ليس واضحا. واضح رجل اخرج خمس مالك، الخمس كالصلاح في قبال الزكاة في قبال سائر الوظائف الشرعية قد نسلم انصرافه الى الوظيفة الشرعية، اما عندما ينسب ويضاف الى المال انصافا ظهور ذلك وانصرافه الى الخمس كوظيفة شرعية هذا لا يخلو من شيء. هذا لازلنا في دفع الاعتراف. واما قوله في ذي الرواية ان الله سبحانه وتعالى قد رضي من الاشياء شنو بالخمس الذي جعله المعترف قرين على إرادة الخمس للصلاح الموجب بيننا، قال الجواب هو أن الموجود في نسخة الشيخ الصدوق، واضح أن الموجود في نسخة الشيخ الصدوق بالفقيه ليس أن الله قد رضي من الأشياء بالخمس، وإنما أن الله قد رضي من الإنسان بالخمس. واضح ان الله قد رضي من الانسان بالخمس، رضي من الانسان بالخمس، بعد ما هي قرين على ان المقصود هو الخمس الشمل الصلاح. يعني هذا الانسان المبتلى بهذه المساله اختلف عنده الحرام والحلال، الله سبحانه وتعالى رضي منه بالخمس. بعد ما نقدر نقول ان لم نحد شيئا يجب فيه الخمس غير الخمس الشمل الصلاح. نظر الى هذه القضيه، هذا الانسان رضي الله منه بان يدفع خمس هذا المال، ويريد ذلك ايضا هو في روايه الحسن بن زياد المتقدمه ايضا ورد في ذيلها ان الله عز وجل قد رضي من المال بالخمس، من المال بالخمس، المال هذا القرين على ان المقصود هو الخمس المعهود، كما كانت عندما تكون العبارة ان الله قد رضي من الاشياء بالخمس يقول ان المقصود هو الخمس للصلاح. اما ان الله قد رضي من الانسان، هذا الانسان الذي ابتلى بهذه القضية بان يدفع الخمس، هذا مو معنى ان المقصود هو الخمس والصلاح، ليس قرينة على ذلك. هذا هو قصة الاعتراف. اذا قال عندنا الدليل الاول هو التمسك برواية تصدق بخمس مالك، واضح ورد اعتراف عليها بان الموجود في نسخة الشيخ الصدوق هو اخرج خمس مالك ما قصة تصدق، واضح، وذكر امور اخرى في الاعتراف، وذكرنا ما يمكن ان يدفع به شنو به الاعتراف. الى هنا فانه يبدو ان الدليل الاول لا بأس بالتمسك به، وهو لا يتوقف كما بينا على وجود كلمة شنو تقدر، هذا المهم. واضح. حتى لو فرضنا ان النسخة الشيخ الصدوق هي الصحيحة اخرج خمس مالك، قلنا ان انصراف الخمس الواقع في كلام الامام علي عليه الصلاة والسلام الى الخمس المعهود الاصطلاحي الظاهر هذا مواضح، واضح، لأنه لم تثبت لهذا الاصطلاح حقيقة شرعية أو متشرعية في زمانه. نعم ثبتت في العلم المتأخرة، واضح، ولذا لم ترد روايات في الخمس في ذاك المورد إلا نادرا، فثبوت حقيقة شرعية قد يشكك فيه ويقال بأنه هذا لم يثبت حتى نحمل الرواية على الخمس شنو الاصطلاحي. اذا الدليل الاول يبدو انه تام، الا ان يشكك شخص في هذه القضيه يقول صحيح ان الروايه نقلت عن الامام عليه السلام، لكن الامام الصادق ذكرها مع الاستدلال بانها موجوده الخمس في هذا السنه في هذا المال. فاذا كانت هناك عقيده شرعيه في زمان الامام الصادق عليه السلام للخمس في هذا المال في هذه الوظيفة الخمس المعهود الذي هو وظيفة شرعية، فحينئذ لا يبعد أن يقال بأن الرواية تكون ظاهرة الخمس الشنو الاصطلاحي، يعني لا ترد المنافسة السابقة حينئذ. إذا القضية مو كل واضحة، فالدماغ في الدليل الاول على لغم التفكر. الاصح في الدليل الاول ان نعتمد على لغم السماء الصدقة بدعوى ان الصدقة ظاهرة الصدقة السماء المعهودة. فالدليل الاول الى هنا مو كلش واضح. الدليل الثاني على ان المراد هو الصدقة هو ما ذكره السيد البرجردي رضوان الله عليه. وحاصل ما ذكره هو هكذا يدعي ان هناك امران مرتكزان في اذهان المتشرعه ارتكازا واضحا وراسخا في اذهانهم رسوخا واضحا. الامر الاول هو حرمه التصرف بمال الغير من دون رضا، قضية واضحة عقلية واضحة الشارع أكدها بعدة روايات اللي هي مرجعها كما تقدم إلى صالة إيراني إنه مال الغير، كمان مال الغير إنه معترف مال الغير فلا يجوز التصرف فيه من دون إذنه. هذه قضية راكزة في الأذهان، أذهان المتشرعة. وهذه القضية تقتضي ماذا؟ ان الانسان اذا كان عنده مال للغير يجب عليه شنو؟ ايصاله شنو؟ اليه. واضحا العقل يحكم بذلك او الراسخ في اذهان المتشرع وذلك يجب عليه ارجاعه الى ماذا؟ الى مالكه. واضح. اذا كان المالك معروف وواضح فهذه قضية واضحة وهو قضية راسخة في أذهان الناس، ما يحتاج إلى بيان من قبل الإدارة أن الإنسان إذا كان عنده مال الغير وكان الغير لا يرضى بالتصرف فيه يجب عليه إرجاعه المن إلى صاحبه. لكن هذا عندما يكون صاحب المال معروفا ومعلوما واضح. الآن ننتقل إلى مرحلة ثانية. نحن نفترض أن صاحب المال هنا مجهول، أن صاحب المال مجهول. فهنا ما هو الامر الراسخ في اذهان المتشرعه؟ هنا يدعي وجود امر ثاني راسخ ايضا في اذهان المتشرعه وهو في حاله معرفه مقدار المال الذي للغير والجهل بمالكه وعدم التمكن من الوصول اليه انه شنو؟ يتصدق به عن صاحبه، يتصدق بهذا المال عمن؟ عن صاحبه. يقول هذه القضية الثانية وهي التصدق بالمال عن صاحبه عند الجهل بالمالك ومعرفة المقدار، هذه أيضا قضية مرتكزة في أذهان المتشرعة. واضح، مرتكزة في أذهان المتشرعة. هذا الارتكاز الثاني. الارتكاز الأولي ممكن أن يكون منشأ العاقل حكم العاقل باحترام مال الغير، قبح التصرف بمال الغير من دون شنو؟ من دون اذنه، لانه تعدي وظلم مدخله بالعناوين العامه اللي العقل شنو؟ الا مشرح بها. اما وجود التصدق بالمال عن صاحبه عند الجهل به ومعرفه مقدار المال، هذا من راسخ في اذهان المتشرعه. يقول هذا راسخ باعتبار الروايات الكثيره التي تامر بالتصدق في هذا المورد فيما اذا كان المال معلوم المقدار ومجهولا شنو المالك. تامر هي روايات التصدق وروايات موارد كثيره مو مورد موردان. واضح. واضح بعنوان مجهول المالك، واضح بعنوان الوديعه اذا كان عند الانسان وفقد صاحبها ولم يعرف صاحبها، واضح بعنوان اللص اذا اودع عندك شيء وراح اجرب نجوز الدعاء اللص وانما لابد تفتت عن صاحب الوديعة، فإن لم تعتر عليه وكان مجهولا تتصدق بها عن شنو؟ عن صاحبها. الجو الموجود بالروايات، هذا الجو موجود في هذا المعنى، وهو أنه في هذه الحالة الخاصة يكون المتعين هو التصدق بالمال عن صاحبه. ليه؟ قالوا لأن هذا نوع إيصال للمال إلى صاحبه. لا يصعب لانه ان قال ما توصل المال توصل لجنه ثواب الغير مال الله وحصل ثواب من وراء هذا المال، لان هذا المال ما يمكن يرجع الى لانه مجهول فالتصدق به عام هذا نوع انفصال منه للمال الى صاحبه فيتعين التصدق. هذا ايضا يكون مركوز في اذهان متجرعه، مركوز في اذهان متجرعه. الان نجي الى محل كلامه لتبيين الدليل الثاني. اذا ورد في روايه شخص يسال الامام عليه كما هي روايه السكوني يسأل الإمام عليه السلام بأنه سمعت عندي أموال مختلطة، واضح حلال بحرام، بعضها ملكي بعضها ليست منه، ملكي ملك الغير واختلطت، وصعد علي تمييز الحلال منها عن شنو الحرام، ولا أعرف صاحب المال الحرام حتى أرجعه إليه، في هذه الحالة ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ الكلام اللي طرحت البرج هنا هو هذا، يقول هاي الرواية هل هي سؤال عن وجود التصدق بالمال عن صاحبه، او هو سؤال عن المقدار الذي يجد التصدق به عن صاحبه؟ واضح البرجل يقول على فرض ما قلنا من ارتكازية وجوب التصدق بالمال عن صاحبه، عند معرفة مقداره تكون المشكلة اللي يواجهها السائل في محل كلامنا هو عدم تعيين المقدار. هاي مشكلته انه ما يعرف ذاك الجد الحرام والجد شنو الحلال، ما ممكن تشخيص مقداره عندما يكون مقدار مال الغير والمرح ما هو مشكلة. في ارتكاز الانسان يتصدق به شنو عن صاحبه بهذا المقدار الواضح. اذا المشكله في محل كلامنا هي مو في انه هل يجب التصدق بالمال او لا، وانما ارتكز عنها الانسان وهو حاجه مرتكزه في ذهنه، وانما مشكلته انه ما هو المقدار الذي شنو يجب التصدق. غير مشكله حقيقيه موجوده عنده، لانه هو لا يستطيع تشخيص شنو المقدار الحرام حتى يتصدق به عن صاحبه. إذا كان شخص المقدار، إذا السؤال ينصرف إلى السؤال عن تشخيص المقدار الذي يجب التصدق به، كأنه في الرواية عن الآخر يأتي إليهم ولا سلسلة أو القضية، إذا بأي مقدار لا تصدق على صاحبه؟ فالإمام عليه السلام يقول لأخذ خمس مالك أو تصدق بخمس مالك، هذا ليس ناظر الخمس، وإنما ناظر علما إلى الصدقة التي فرض عنها على السائل أن هذا المال يجب التصدق به عن من؟ عن صاحبه. غاية الأمر مشكلة في المقدار، وسأل عن المقدار والإمام عليه السلام تخطف له المقدار، قال أن تتصدق بخمس المال، أخرج خمس مال ويحل لك الباقي. هذا المقدار هو الواجب هي، بمعنى أنه يعني فتأثبه بالحكم الشرعي الإلهي، هو مالك الكائنات مالك الأشياء، هو قرر أنه في استحالة عندما يجهل المقدار ويجهل المالك أنت فأجل مطلع على الطارية أنه يستكشف في ذبح خمس شنو خمس المال، فإن تبين أن مال الغير أكثر من الخمس ما عليك شيء ماكو مشكلة، يكون المال الباقي كله علما كله لا. خذ بناء على هذا الكلام من الرواية واضحة في ماذا؟ في أنه يجب التصدق بهذا المال، وأن المقدار الذي يجب التصدق به هو الخمس، وتكون النهية عن مسألة ماذا؟ عن مسألة الخمس الصلاحي. وبعد الأخرى يقول لا فرق بين المال المعلوم المقدار، مال الغير المعلوم المقدار، وبين المال الغير المجهول شنو المقدار. عند الجهل بالمالك يجب التصدق به عن المالك، غاية الأمر أنه عندما يكون المقدار معلوم فما يتصدق به، ما يجب التصدق به يكون شنو واضح ومعين ومعلوم، أما عندما يكون مقدار مجهول ومردد فما يتصدق به هو أمر مردد ومجهول، فيسأل في الرواية أنه ما هو المقدار، وما نقول لك كيف بالخمس. وبهذا تكون الرواية أجنبية عن باب الخمس، ولا علاقة إلى أبواب الخمس وإنما هي ناظرة إلى بابل فضطر. بعد هنا يتسمم كلامه يقول حينئذ لا فضطر بين صحة نسخة الشيخ الكليني أو صحة نسخة الشيخ الصدوق، يعني حتى إذا صحت نسخة الشيخ الصدوق وكانت الرواية تفرد خمس معايير أيضا الكلام هو الكلام. ليش؟ لأنه إحنا نعمل الرواية على السؤال عن المقدار الذي يوجد التصدق فيه بعد الفراغ عن أصل وجود التصدق بذلك المال. هذا هو الدليل الثاني لإثبات أن الواجب في المقام هو الصدقة. ويأتي الكلام إن شاء الله تعالى. صلى الله عليه وسلم.